بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة في معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، لأنه غير عدل إذا كفر بروايته ببدعته فهو من الكافرين، والكافر غير عدل ولا يقبل منه الحديث. قال: وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أي روايته أيضا، لأننا لا نأمن أنه يكذب ويستحل الكذب. وإن لم يستحل الكذب، كان يرى الكذب حراما، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. هذا يسمى تحرير محل النزاع. يسمى ماذا؟ تحرير محل النزاع. فليس محل النزاع في المبتدع الذي كفر ببدعته، وليس محل النزاع في المبتدع الذي يستحل الكذب، فهذان متفق على رد روايتهما. إنما محل النزاع في مبتدع لم يكفر ببدعته، يضاف إلى ذلك أنه لا يستحل الكذب، فهل تقبل روايته ولنا لسانه عليه بدعته، أم ترد روايته لأنه مبتدع والمبتدع فاسق والفاسق غير عادل، أم يفصل بين مبتدع يدعو إلى بدعته فلا يقبل عنه ولا يروى عنه، ومبتدع لا يدعو إلى بدعته فيقبل منه؟ هذه ثلاثة ماذا؟ أقوال. طيب، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، قالوا: إذا كان داعية فلا يقبل، لأنه قد يروي ما يؤيد بدعته. تعصبا منه لماذا؟ للبدعة التي هو عليها. وبعضهم يفصل تفصيلا آخر في المبتدع فيقول: إن روى ما يؤيد بدعته فإنه لا يقبل عنه، وإن روى ما يرد بدعته قبل. والذي عليه الجمهور ما ذكره ابن كثير التفصيل بين الداعية وبين غير الداعية، فيردون حديث الداعية إلى البدعة، ويقبلون حديث من رمي ببدعة وكان غير داعية. قال رحمه الله: وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، أي الداعي إلى بدعته، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. خلافا لا أعلم بينهم فيه خلافا قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة أي مليئة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. والله أعلم. عن ابن كثير يرى أن هذا أعدل الأقوال، يرى أن هذا أعدل الأقوال، ويرى أن القول بالمنع مطلقا فيه نظر وبعيد لوجود رواية من رمي ببدعة في الصحيحين وغيرهما. قال: قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. الخطابية فرقة من فرق الرافضة. كان الشافعي رحمه الله تعالى كان الشافعي يرى أنهم ليسوا أهلا لأن تقبل منهم الرواية. لماذا؟ لأنهم يرون ويجوزون لأنفسهم شهادة بالكذب والزور لمن وافقهم. قال: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم: ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. يعني كأن البخاري كأن ابن كثير يميل إلى أن رواية المبتدعة تقبل إذا احتاج إليها. ويمكن أن نقول وأن نوضح ذلك بهذه الجملة المهمة جدا التي تنتبه لها، فإن بعض الناس في هذا الزمن وقبله يستدلون بعمل المحدثين حين أخرجوا حديث من رموا ببدعة، يستدلون بذلك على جواز أخذ العلم عن المبتدع وعلى جواز طلب العلم عند المبتدع وعلى جواز تحمل العلم عن المبتدع. نعم، وإذا جلسوا في مجالس أهل الأهواء قالوا: نأخذ عنهم العلم كما أخذ عنهم الحديث المحدثون، كما أخذ عنهم الحديث المحدثون. فلذلك لا بد من التنبيه على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن هذه المسألة في مسألة الرواية عن المبتدعة، الرواية عن المبتدعة قد فرغ منها، فرغ منها، وللسلف في الآونة الماضية والأزمنة الغابرة لهم حجج أو احتياج للأخذ عمن رموا ببعض البدع. كانوا في مرحلة جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ركز الآن وتأمل الحقبة التي كانوا فيها، كانت مهيئة لجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كثير من الحفاظ على سنة واستقامة، وآخرون من الحفاظ كانوا قد رموا ببعض البدع. ركز على كلمة رموا. رموا أي قيل عنهم إنهم كذا، وقد يكون ثابتا وربما لم يكن ثابتا ذلك القول عنهم. ثم هؤلاء كانوا أهل تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ماذا؟ كانوا أهل تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنوا أعمارهم في حفظه، وعرف صدقهم في هذا الجانب، واستفاض صدقهم في هذا الجانب، في جانب جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين وسادات الناس. ثم إنما رووه عن الصحابة أو عن شيوخهم، عامته وأكثره، قد شاركهم غيرهم من أهل السنة ممن لم يرموا ببدعة، قد شاركوهم في روايته. فمثلا قتادة ابن دعامة السدوسي أحد أثبت الناس في أنس، فإن أثبت الناس في أنس من التابعين ثلاثة: قتادة والزهري وثابت بن أسلم البناني. من شيخه؟ شيخه الصحابي. من أقرانه الذين أخذوا العلم عن أنس؟ أقرانه من ذكرنا: الزهري وثابت البناني ونحوهم، شاركوه في رواية أكثر أحاديثه. فلما روى أهل العلم عن قتادة، رووا عنه لما غلب على ظنهم من صدق لسانه، ولما جرب فيه من ماذا؟ من إتيان الحديث على وجهه، فاحتاجوا للسانه ناقلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي، وله من يتابعه ويشهد له. إذن هذا موضوع معين كانوا يحتاجون إلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، فاحتاجوا إلى مثل هؤلاء الذين قد رموا ببعض البدع، وأكثرهم ليسوا بدعاة وإنما مقبلون على خاصة أنفسهم، وبعضهم قد يكون عنده دعوة إلى تلك البدعة أو عنده شيء من النشاط في الدعوة إليها. فلماذا روى السلف عنهم؟ لأنهم احتاجوا إليهم في تثبيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يجربوا عليهم الكذب بل جربوا عليهم الصدق، فاستفاد المسلمون من صدق ألسنتهم في نقل محض، نقل محض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفادوا المسلمون، استفادوا في من نقل حديثهم. طيب، وتركوا بدعتهم وحذروا منها. فهل يقارن هذا بالدراسة عند أهل البدع والأهواء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدراسة وأخذ العلم غير تلقي الحديث وحفظه وتبليغه، وإن كان نوعا من العلم ومن أشرفه، لكن المراد بالدراسة عند المتأخرين أن تتلمذ له وتتربع بين يديه وتكون طالبا له، تسمع دروسه وأقواله وتنشوها وكذلك ماذا تنثرها في الناس. هذا فرق بين هذا وبين مجرد النقل في الرواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الأولون احتاج إلى ما عندهم، وأما المتأخرون فقد أغنى الله عز وجل أهل السنة، أغنى الله عز وجل أهل السنة، أغناهم عن أهل البدعة. فما من فن من الفنون وما من علم من العلوم ولا باب من أبواب الفقه وعلوم الآلة غير ذلك إلا وأهل السنة قد ضربوا فيه بأوفر حظ وأحسن نصيب. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لأخذ العلم عن أهل البدع، لأن أهل السنة موجودون. طيب بارك الله فيكم. ففرق بين هذا وذاك، قال رحمه الله: قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، إن من تاب تاب الله عليه، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا. الأول كذب في حديث الناس، يقول لهم زيد جاء ولم يجئ، زيد أعطى عمرا كذا ولم يعطه، يكذب في حديث الناس. إذا تاب من ذلك قبلت روايته. وقد قالوا عن إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس والراوي عنه، وقد أخرج له البخاري وانتقى، قالوا إنه كان يكذب. قال الحافظ: لعل ذلك كان في شبيبته حين كان شابا على وجه المزاح ثم تاب من ذلك. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي الشيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، والسر في ذلك هو حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، وهذا التكفير غير مرضي، ليس ذلك بصواب. ومنهم من يحكم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات، وهذا أيضا لا يقتل ولا يكفر، لكنه واقع في كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث سلمة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: وتوسط بعضهم. طب قبل ذلك: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل الحميدي: لا تقبل روايتها أيضا. أي راوي وقع في حديث في خطأ، يقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والناس يقولون صلى أربعا، هذا خطأ نبه فلم يتنبه، هل يبقى على بدعته وعلى ماذا أخذه؟ يعني أقول وقع منه غلط، أعيد الكلام أنه شرطت قليلا، وقع منه غلط فإذا نبه فلم يرجع، فهل يقال هذا ترد روايته لأنه أصر على الخطأ، أم يقال تقبل روايته لأنه في نفسه غير كاذب وهو يظن أنه على صواب؟ الجواب فيه تفصيل، ولهذا قال وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الحق عنادا فهذا يلتحق بمن كذب متعمدا وإلا فلا والله أعلم. يعني لو عرف منه العناد وعدم الرجوع إلى الحق وعدم قبول الحق فهذا إذا ردت روايته فهناك وجه في ردها، أما إذا كان إماما من الأئمة كمالك بن أنس ويحيى بن سعيد والزهري وغيرهم نبهوا على شيء فظنوا أن ما ذكروه أنه هو الصواب وأن ذلك الآخر هو الذي وهم فثبتوا على الخطأ، لا يقال ترد روايتهم، وإنما يعتذر لهم بأنهم ظنوا أن الصواب معهم فوهموا. قال ومنها هنا ينبغي التحرز من الكاذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم ينبغي التحرز عن الكذب، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يلصق به ما ليس منه، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، هذا إذا حدث من كتاب يكون هذا الكتاب معتمدا قد قوبل وصار معتمدا. ويجتنب الشواذ والمنكرات، الشواذ والمنكرات يجتنبها، فقد قال القاضي أبو يوسف واسمه يعقوب من تتبع غرائب الحديث كذب، أي وصل إلى أن يكذب، لأنه سيأتي بشيء منكر، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. ونعم بارك الله فيكم، أيضا شيء من الإرهاق، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.